أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نتابع في الإضافة التي أضافها السيد الخوئي رحمة الله عليه، أحد الإخوة الأعزاء أرسل سؤالا على المجموعة يرتبط طبعا ببحث سابق، ويا حبذا أنه ترسل الأمور بحيث تكون مرتبطة ولا يحصل فاصل طويل. المهم، على كل تقدير، سؤال الأخ كان يرتبط بالاستدلال بالآية الشريفة في الفرع الأول، حيث كان البحث في أن المقطع الأول من الآية الشريفة وهي حرمة أم الزوجة، هل يقيد بالدخول الوارد بعد المقطع الثاني أو لا يقيد؟ ذكرنا أن بعض الفقهاء قالوا لا يصح رجوع القيد المذكور بعد الجملة الثانية إلى الجملة الأولى، وعدم صحته ناشئ من وجود فاصل. وأنا كنت بصدد الجواب عن هذا الإشكال، فذكرت أنه لا مانع منه بناء على ما هو متعارف عند النحاة من جواز الحذف في الأول لدلالة الثاني، كما يجوز الحذف من الثاني لدلالة الأول. أحد الإخوان استشكل في هذا المطلب أن استعمال هذه القاعدة، وهو حذف الأول لدلالة الثاني عليه، إنما يكون فيما إذا قامت قرينة على وجود شيء محذوف، فنقول حينئذ هذا الشيء المحذوف على وفق الشيء المذكور في الثاني. أما في المورد الذي نشك في الحذف، لا تجري هذه القاعدة، بل نتمسك بقاعدة أصالة عدم الحذف. هذا السؤال من قبل الأخ لا بأس بصياغته صياغة فنية، بأن يقال حذف الأول لدلالة الثاني عليه الذي هو من أمثلة دلالة الاقتضاء، كما في قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض. القرينة قائمة على وجود حذف في الأول، وأن الكلام من دون تقدير محذوف لا يتم. نحن بما عندنا، نحن الكلام ناقص، فلا بد من التقدير، فيكون الثاني قرين على أن المحذوف مثله. فيما نحن فيه الجملة الأولى تامة، وأمهات نسائكم، أي حرمت عليكم أمهات نسائكم، الجملة تامة، لا يوجد حذف، فبالتالي لا يصح أن نقول الثاني قرين على المحذوف في الأول. هذا الصياغة الفنية لإشكال الأخ. لكن هذا الإشكال لا يرد على ما ذكرته سابقا، باعتبار أنني بهذه القاعدة لم أكن بصدد الالتزام بوجود حذف في المقطع الأول. إذا تتذكرون قلت الآية ماذا؟ مجملة، تحتمل الحذف وتحتمل العدم، وإنما كنت بصدد الرد على كاشف اللثام، وهو أن كاشف اللثام قال بأن قيد الدخول لا يصح إرجاعه إلى الجملة الأولى لأنه يلزم العطف بين الصفة والموصوف به أجنبي، فأشكلت عليه أن كلامه إنما يتم لو كان الإرجاع إرجاعا لفظيا بأن يكون شرط الدخول صفة واحدة للجملة الثانية وللجملة الأولى ففصلنا بين الصفة والموصوف، لكن إذا كان الرجوع معنوي أي على تقديري محذوف فلا يرد هذا الإشكال، وهذا أمر محتمل. ورود هذا القيد بعد جملتين كما يصلح لتقييد الجملة الثانية يصلح لتقييد الجملة الأولى بتقدير محذوف، وأصالة عدم التقدير لا تجري مع وجود ما يصلح للقرينية. ولذا قلت سابقا أن محل الكلام ليس من الشك في وجود القرينة بل من الشك في قرينية الموجود. فإذا هذا الإشكال لا يرد. ما أدري الفكرة واضحة صارت. خب نرجع إلى أصل البحث. قلنا السيد الخوئي رحمة الله عليه أضاف فرعا استنتجه من الفرع السابق. الفرع السابق الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق ما هو؟ تولد البنت بعد انقضاء الزوجية. عكس هذا الفرع حصول الأمية بعد انقضاء الزوجية. سيد الخوئي التزم بماذا؟ بالحرمة أيضا. ليه؟ لأن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة إذا وسعت البنتية للبنت الفعلية وغير الفعلية، إذا وسعت البنتية عفوا للزوجة الفعلية ولغيرها، فوحدة السياق تقتضي التوسعة في القضية الأولى وفي المقطع الأول. واضح الفكرة صارت؟ شوف عندنا مقطعان، المقطع الأول هكذا: تحرم عليكم أم الزوجة. المقطع الثاني: تحرم عليكم بنت الزوجة. مش هكذا؟ جاءت صحيحة بن مسلم وسعت المقطع الثاني: تحرم عليكم بنت الزوجة أعم من أن تكون بنت للزوجة حين زوجيتها أو بعد انقضاء الزوجية. مقتضى وحدة السياق أن نوسع المقطع الأول فنقول تحرم أم الزوجة سواء كانت أما عندما كانت زوجة أو كانت أما بعد انقضاء الزوجية. وقلنا هذا مصداقها وين؟ الرضاع. إذا كان متزوجا من صغيرة فطلقها ثم أرضعتها امرأة. التفتنا؟ هذا كلام من؟ كلام السيد الخوئي.
هذا الكلام يمكن أن يسجل عليه عدة ملاحظات، شوي المطلب فيه دقة. الملاحظة الأولى أن ما ذكره السيد الخوئي يصح على طريقتنا ولا يصح على طريقته. ليه؟ لأن السيد الخوئي لا تنسى استشهد بصحيحة محمد بن مسلم الخالية عن الآية، وهذا شرحته الآن في البحث السابق، بينما نحن استشهدنا بصحيحة محمد بن مسلم التي تذكر الآية. كيف؟
لم تكن الرواية تحت نظره قصدي.
ما التفت لها الذي أتى بها الرواية الخالية عن الآية؟
قصدي لعله قرأ أو استلم.
لا الآن ربما غاية ما يمكن أن تقول ربما يكون نقص من المقرر، مقرر حذف، لا، لكن هذا فنيا هكذا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التفت للملاحظة الثانية، نحن في الآية بحسب الفرض أن مقطعان، المقطع الأول ما هو مفاده؟ تحرم عليكم أم الزوجة. المقطع الثاني تحرم عليكم بنت الزوجة. المفروض على رأي المشهور السياق خولف في الآية. ليش؟ لأن المقطع الثاني قيد بالدخول، أما المقطع الأول لم يقيد بالدخول. فإذا كان السياق لم يعمل به في الآية، فما دام قد خولف وامتازت الجملة الثانية عن الجملة الأولى، فلما لا تمتاز أيضا من ناحية التعميم على الفعلية والاستقبال؟ فإذن التمسك بوحدة السياق ليس كما يجب، لأن قاعدة وحدة السياق قد انخرمت في الآية قطعا. اللهم إلا أن يقال أنه انخرام القاعدة في بعض الموارد لا يعني انخرام القاعدة بالكلية، لكن كيف كان هذا الأمر يضعف الاستدلال بوحدة السياق في الآية. هذه الملاحظة كم؟
الثانية.
الملاحظة الثالثة، التفت جيدا لهذه الملاحظة، نحن نؤمن بأن قاعدة وحدة السياق تشكل صغرى لأصالة الظهور ونعمل بها، بل ورد عن الإمام الرضا عليه السلام التمسك بقاعدة وحدة السياق عندما جادله ذلك المحدث بأن الله يرى، واستدل بالآية الشريفة
التي يظهر منها رؤية الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. فقال له الإمام عليه السلام أن يتابع قراءة الآيات، فعندما تابع قراءة الآيات نجد آية رأى من آيات ربه الكبرى، فهذا هو الذي رآه، لأنه رأى الله تبارك وتعالى. فإذا بقرينة وحدة السياق دفع الإمام عليه السلام الاستدلال على رؤية الله، فهذه القاعدة عندنا مسلمة. لكن هذه القاعدة إنما تسلم إذا لم يكن هناك قرينة على خلافها. فيما نحن فيه يوجد قرينة على خلافها. التفت جيدا، صحيحة محمد بن مسلم ماذا وسعت؟ وسعت الجملة الثانية. كيف وسعنا الأولى؟ لوحدة السياق. طيب عندنا رواية أخرى تقتضي حرمة الأم للزوجة الفعلية فتكون متقدمة على وحدة السياق، وهذه الرواية ما رواه الكليني رحمة الله عليه بإسناده عن علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال، هذه الرواية أصلا في كل موسوعة السيد الخوئي ليس لها أثر، قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة، إذن زوجته ماذا؟ صغير، فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة أحد علماء العامة، فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه. هذا رأي أحد فقهاء العامة أن الثلاثة حرموا عليه. فقال أبو جعفر عليه السلام أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية يعني الصغيرة وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه. الأخيرة لم تحرم عليه. طبعا علل الإمام قال كأنها أرضعت ابنتها، في بعض النسخ كأنها أرضعت ابنتها لابنتها، يعني في نسختان كأنها أرضعت ابنتها وكأنها أرضعت ابنته هو، يعني تقريب الاستدلال أنه بإرضاع امرأته الأولى للصغيرة حرمت عليه الصغيرة. ليش؟ ليش حرمت عليه الصغيرة؟
لهما زوجة
فعلية. لا، لأن صارت الصغيرة بنت
زوجته.
زوجته.
فحرمت. الآن لا يهمنا الكبيرة حتما حرمت، لكن ليس بحثنا، حرمت عليه الصغير لأنها صارت بنتا له، لأن أرضعته من ماذا؟ من لبنه. عندما أرضعتها الثانية تكون قد أرضعت
ابن الزوج،
تكون قد أصبحت بإرضاعها لها أما لمن كانت زوجة. والإمام حكم خلافا لابن شبرمة بماذا؟ بعدم حرمتها. إذن الأمية اللاحقة على الزوجية لا تحرم، فيوجد قرينة على تعيين الجملة الأولى بالفعلية فلا أثر لوحدة السياق. واضح الفكرة صارت؟ هذه الملاحظة الثالثة على السيد الخوي. طبعا هذه الملاحظة الثالثة بحاجة إلى تحقيق، لأنه المجلس الثاني في كتاب مرآة العقول ينقل اختلاف الأصحاب في تحريم الكبيرة الثانية. الكبيرة الأولى حتما حرمت، فذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى التحريم، يعني قول من؟ قول ابن شبرمة، لأنه لا يشترط عندهم في صدق المشتق بقاء المشتق منه، يقولون بالوضع ليل أعم، هذا قول أكثر المتأخرين وابن إدريس. وذهب ابن الجنيد والشيخ الطوسي إلى عدم التحريم، لأن المشتق عندهم موضوع للمتلبس بالمبدأ ولأصالة الإباحة ولهذه الرواية. واضح الكلام؟ إذن لابد من تحقيق المسألة مع قطع النظر عن الإشكال على السيد الخوئي. يعني كان مفترض بالسيد الخوئي إذا يريد يستدل بوحدة السياق أن يدفع هذه الرواية. بداية نتعرض في هذه الرواية للبحث السندي. هذه الرواية رواها الكليني عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي بن مهزيار. كم يوجد في السند؟ ثلاث رجال. نبدأ بالرجل الأول وهو علي بن محمد، والمقصود منه علي بن محمد بن قتيبة. هذا الرجل اختلف فيه، وثقه جماعة منهم الشيخ الأمين القاضمي رحمة الله عليه فيما يعرف بمشتركات القاضمي، كتاب جدا مهم متخصص في أي شيء؟ في تمييز المشتركات. هو الكتاب اشتهر بهذا الاسم، وإلا اسمه الواقعي حسب ما ألفه المصنف هداية المحدثين، لكن اشتهر باسم مشتركات القاضي. القاضمي استدل على وثاقته بوجوه. الوجه الأول أن النجاشي رحمة الله عليه نقل عن الكشي اعتماده عليه في كتاب الرجال. واضح هذا الدليل؟ هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول اعترض عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه في معجم الرجال وفي بعض بحوثه الفقهية بأن اعتماد الكش عليه لم يثبت، وإنما الثابت رواية الكش عنه. هناك فرق بين رواية شخص عن شخص وبين اعتماد شخص على شخص. الرواية لا تثبت الوثاقة، لو كانت الرواية تثبت الوثاقة لكان يكفينا وثاقة أرباب المجاميع الحديثية، نقول كل من جاء بعدهم يصبح من الثقات، خصوصا مع كون النجاشي في ترجمة الكشي وصفه بأنه أكثر الرواية عن الضعفاء. هذا إشكال السيد الخول. نعلق على هذا الإشكال أنه إشكال صحيح، لكن في شيء أولى منه. حتى لو فرضنا اعتمد عليه الكشي، فإن مجرد اعتماد الكشي على شخص لا يثبت وثاقته، لأن اعتماد القدماء أعم من الوثاقة. تعرفون أن الصحيح عند القدماء قد يكون لأجل وجود قرائن، فلوجود قرائن الصدق اعتمد عليه لا لأجل وثاقة الرجل. التستري في قاموس الرجال حاول أن يستنتج من اعتماد الكش عليه الوثاق، وذلك لأن الكش نقل رواية في حق إسحاق بن إسماعيل النشابوري قال في أولها: حكى بعض الثقات بنيسابور أنه خرج لإسحاق بن إسماعيل إلى آخره. استنتج التستري في قاموس الرجال أن مقصود الكشي من بعض الثقات هو ماذا؟ القطيبي. ليه؟ لأن الصدوق روى هذه الرواية في العلل بإسناده عن علي بن محمد عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري. إذن مقصود الكشي من بعض الثقات علي بن محمد القطيبي. هذا كلام من؟ كلام التستري في قاموس الرجال. والشيء الملفت للنظر، التستري والسيد الخوئي متعاصران، لكن أحدهما لم ينقل عن الآخر. واضح أنه ربما ما أدري مين أصدق بالتصنيف، لكن قد يكون واحد صنف لم يصل بعد، لم ينتشر بعد هذا التصنيف. هذا الاستنتاج من التستري في غاية الغرابة، فإنما ذكره يتوقف على إثبات
أن علي بن محمد الذي نقل عنه الصدوق بتوسط محمد بن يعقوب هو القتيبي، ودون إثباته خرط القتاد. فإنه لم يعهد رواية الكلين عنه، لأجل ذلك نرى هناك مشكلة في هذا البحث. السيد الزنجاني حفظه الله جزم بأن علي بن محمد في هذه الرواية التي نبحث عنها هو علي بن محمد القتيبي، فلأجل ذلك لابد أن نبحث عن علي بن محمد القتيبي، هل هو ثقة أو لا. لكن عندنا أدلة على أن علي بن محمد الذي يروي عنه الكليني ليس هو علي بن محمد الذي يروي عنه الصدوق، وهذا ما نتعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
هل يدخل هذا الفرد النادر، يعني اللي هو يعني لا نحتمل أنه كان ملحوظ في البيان أم الزوجة أنها تصبح أما لزوجته بعد أن يطلق؟
لا لا، هو السياق في هذا الفرد النادر، لأن صحيحة محمد بن مسلم قامت على الفرد النادر.
صحيحة المسلم قامت على الفرد النادر من ناحية
في الجملة الثانية، وبما أن الجملة الثانية واقعة في سياق الجملة الأولى فلا بد أن تكون الجملة الأولى مثلها. هذا أشكلنا عليه.
يقول سيدنا أن أقول يعني الفرع الثاني يتضمن بنت الزوجة، بنت الزوجة أنا مش فرض نادر تتولد بعد الطلاق أو تتولد من غيره بعد الطلاق. أما أنا
ليش فرض نادر؟ حتى هذا فرض نادر. يعني واحد صور أنت واحد كان متزوج امرأة فطلقها وذهبت هذه المرأة تزوجت وأنجبت، وهذه البنت صارت خارج زواج، يعني هو كله نادر في نادر. لا، الإرضاع بالعكس، الإرضاع ليس نادرا خصوصا في ذاك الزمن. الإرضاع كان
يطلق زوجة لازالت رضيعة ثم ترضعها مرأة أخرى.
أيه.
بالنسبة للسياق أيضا، السياق الذي يدخل في حجية الظهور ليس الناشئ من نفس اللفظ، يعني من نفس الجملة.
لا،
لأن هذا السياق
لا التفت. مثلا الآن أنت تقول هكذا: اغتسل للجمعة والجنابة. اغتسل، قلنا مثلا، يعني مثلا لنفترض إذا ورد بهذا الشكل، وفرضنا دلت قرينة من الخارج على أن غسل الجمعة مستحب، مقتضى وحدة السياق أن تقول غسل الجنابة أيضا مستحب، التفتنا. أو العكس، إذا دلت قرينة على أن غسل الجنابة واجب من الخارج، مقتضى السياق أن نقول بالنسبة لغسل الجمعة واجب. ولذا مثل السيد الخوئي في بعض البحوث الفقهية يفرق بين تكرر، أصلا هذا أيضا إشكال على السيد الخوئي. السيد الخوئي يفرق بين اغتسل للجمعة والجنابة واغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، التفتنا. الأول يأخذ بوحدة السياق، الثاني لا يأخذ، وما نحن فيه من قبيل الثاني، التفتنا. المهم